الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثاني وهو الدليل العقلي. ذكرنا في بداية بحث الحلقة الثالثة أن الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين: الدليل بشكل عام في استنباط الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: الدليل الشرعي والدليل العقلي. وقسمنا الدليل الشرعي إلى اللفظي وإلى غير اللفظي، وكان بحثنا كله من بداية الحلقة الثالثة إلى هنا كان حول الدليل الشرعي أعم من اللفظي وغير اللفظي. الذي لفظي مثلا كان كالبحث عن حجية خبر الواحد، البحث عن حجية الشهرة الروائية مثلا وغير ذلك، وغير اللفظي كالبحث عن حجية الإجماع والسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية وما شاكل ذلك من الأدلة. كل ذلك كان الدليل يأخذ شرعيته وقيمته من الشرع. أما إذا أخذ الدليل شرعيته وقيمته العلمية من العقل فيسمى بالدليل العقلي. لذلك من البداية المجتهد عندما يريد أن يستنبط حكما من الأحكام الشرعية من أدلتها يواجه نوعين أساسيين من الأدلة: نوعا يسمى بالأدلة الشرعية، يعني مرجعها وجذورها هي نصوص شرعية، ونوعا آخر يسمى بالدليل العقلي. والمقصود من الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل وتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. من هنا يوجد فرق جزئي بين العقل أو الدليل العقلي وبين الدليل الشرعي. نحن في الدليل الشرعي عندما كنا نقول أنه تارة لفظي وغير لفظي، عندنا دال ومدلول. مثلا الدال هو السيرة العقلائية والمدلول مضمون السيرة العقلائية، أو مثلا خبر الواحد الثقة دال ونعبر عنه بالدليل الشرعي اللفظي، ومدلوله مثلا وجوب صلاة الجمعة أو وجوب مثلا صلاة الظهر. في الدليل العقلي ليس عندنا دال ومدلول، فهذا التعبير يكون تعبيرا تسامحيا. في الدليل العقلي لا يوجد إلا حكم العقل، حكم العقل هو يعبر عنه بالدليل الشرعي، لا أن هناك دال يدل على الحكم العقلي، وإنما كل قضية حكم العقل بها فهي دليل شرعي، أي دليل شرعي بهذا الاعتبار، يعني يمكن للفقيه أن يعتمد عليها كدليل على استنباط الحكم الشرعي. مثلا العقل يحكم باستحالة تكليف بغير المقدور، نفس هذه الاستحالة دليل عقلي، بعد لا يوجد فيها دال ومدلول. حكم العاقل باستحالة التكليف نحو غير المقدور هو هذا دليل عقلي. لماذا نسميه دليل عقلي؟ باعتبار أن الفقيه أحيانا في بعض المسائل الفقهية يعتمد على هذه الاستحالة لنفي التكليف. لا إذا قاصر إذا معناته أن هذا بعد مو عقلي، مو دليل عقلي. لذلك احنا نقول اذا هذه الاستحالة اثبتناها، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا بعد مو امرا وليس قضية مولوية، وانما قضية ارشادية، ارشاد الى حكم العقل. يعني حتى لو الله تعالى ما كان يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مع ذلك العقل كان يحكم باستحالة التكليف غير المقدور. إذن الشرع فقط أرشدنا إلى حكم العقل وليس له حكم في هذا المقام، والحاكم هو العقل. ولهذا في القضايا العقلية أو في الأدلة العقلية كل دليل شرعي لو وجد فهو يحمل على الإرشاد إلى حكم العقل ويخرج عن إطار المولوية والتأسيس. إذن هذه النقطة لابد من الالتفات إليها، أن الدليل العقلي يختلف عن الدليل الشرعي المصطلح، لأن الدليل الشرعي دال ومدلول، ولكن الدليل العقلي ليس إلا حكم العقل بقضية، وذلك الحكم هو يسمى بالدليل العقلي، لأن الفقيه يعتبره أحيانا عنصرا مشتركا عليكم السلام في عملية الاستنباط. بناء على هذا، البحث عن الدليل العقلي عبارة أخرى عن البحث عن القضايا العقلية، أن هذه القضايا العقلية هل هي ثابتة أم لا، ثم إذا كانت ثابتة هل هي حجة في نظر الشارع أم لا. إذن الحديث عن ثبوتها والحديث عن حجيتها هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى قضية كبروية، وهي أن دليل العقل هل هو موجود أولا، وإذا موجود هل هو حجة ثانيا. لذلك قسم كبير من البحث في الأدلة العقلية في علم الأصول يرجع إلى هذا الجانب، وهو الجانب الكبروي. مثلا العقل يقول باستحالة تكليف العاجز، هل يقول أم لا يقول؟ هذا أولا لابد من إثباته. ثم عندما قلنا أن العقل يحكم بهذه القضية، هل أن هذه القضية حج شرعا أو مو حج شرعا، حتى بعد ذلك يتمكن الفقيه من أن يطبقها في الفقه ويستنبط منها الحكم الشرعي، أو ينفي بها حكما شرعيا وما شاكل ذلك. مثلا مقدمة الواجب واجبة أم لا، العقل يحكم بوجوب المقدمة. أولا العقل يحكم بوجوب المقدمة أم لا، هذا مسلم. غالبا في الأدلة العقلية في علم الأصول ما يتكلمون عن مفاد كانت تاما. لماذا؟ لأن مفاد كانت تاما غالبا بديهي، يعني ما يجي الأصول يتكلم في علم الأصول عن أن مقدمة الواجب هل يحكم العقل بوجوبها أم لا، كأنما هذا لغو. مسلم أن مقدمة الواجب واجبة. لذلك لو لم تأخذ القضية العقلية عقليتها من العاقل لا تدخل في علم الأصول، وإنما تدخل بعدما أخذت عقليتها، يعني بعدما حكم العقل فيها. الذي يهم الأصول أنه يعطي لها شرعية، هل أن حكم العاقل بأن مقدمة الواجب واجبة، هل هذا الحكم يمكن أن يستنبط به وجوب المقدمة شرعا أو لا، يعني هذا الحكم حجة شرعا أو ليس شرعا حجة. هذا الذي نحن نبحثه في الأصول غالبا. ثم يأتي البحث في جانب آخر، وهو تطبيقات بعض القضايا العقلية. يعني أحيانا نقول مثلا باب المثال، شرط المتأخر هل هو مستحيل أو ليس مستحيل، تأخر العلة وأجزائها عن المعلول مستحيل، هذا حكم عقلي، ولكن هل أن بحث شرط المتأخر من صغريات هذه القاعدة أم لا؟ إذا قلنا من صغريات هذه القاعدة فيستحيل الشرط المتأخر. إذا قلنا أن شرط المتأخر ليس من صغريات تأخر العلة أو أجزائها عن المعلول، وفسرنا شرط المتأخر بالشرط المقارن، إذن ليس مستحيلا. إذن تارة البحث حول الدليل العقلي يكون حول الكبروية والحجية، وهذا هو الذي يهم الأصولي، وأحيانا الحجية والكبروية مسلمة. المشكلة في التطبيق، أن هذه المسألة الأصولية هل هي تدخل تحت قضية عقلية تمنع من ثبوت الحكم الشرعي أو لا تدخل، مثل قضية شرط المتأخر. ومن هذا المنطلق دخل السيد الشهيد في تقسيمات القضايا العقلية، وذكر تقريبا 8 تقسيم أو انقسامات للقضايا العقلية. التقسيم الأول أن القضية العقلية تارة فعلية وتارة شرطية. مقصودنا من الفعلية القضية التي لا تحتوي على جوهر الشرط والتعليق، والقضية الشرطية هي التي تحتوي على جوهر الشرط والتعليق. القضية الفعلية مثل القضية التي مثلنا بها استحالة التكليف بغير المقدور، أو استحالة تكليف العاجز بعبارة أخرى، فهذه قضية فعلية، يعني موضوعها العاجز ومحمولها الحكم بالاستحالة، لا يوجد فيه بالموضوع ولا في المحمول أي شرط أو توقف، لذلك نعبر عنها بالقضية الفعلية. تارة القضية قضية شرطية، قضية شرطية ماذا؟ مثل ما يقال أن العاقل يحكم بوجوب المقدمة بناء على أنه مقدمة الواجب واجبة. إذا قلنا أن مقدمة الواجب واجبة وقانون الملازمة كلما حكم به العاقل حكم به الشرع يكون صحيحا، عند ذلك يمكن أن نقول أن العاقل يحكم بوجوب المقدمة شرعا. أما إذا لم نقل بقانون الملازمة لا يثبت وجوب المقدمة شرعا. إذن هنا حكم العاقل بوجوب المقدمة شرعا مبني على قضية شرطية لو قلنا بقانون الملازمة. مضافا إلى ذلك هناك تقسيم ثاني، القضايا العقلية الفعلية تنقسم إلى تحليلية وتركيبية، ثم أيضا الشرطية تنقسم إلى قسمين، الشرطية التي مقدماتها شرعية ومقدماتها عقلية. التي مقدماتها شرعية يعبر عنها بغير المستقلات، والتي مقدماتها عقلية يعبر عنها بالمستقلات، والسيد يمشي في التقسيمات. أنا أتوقع أنه ما نأخذ الوقت على تفسير هذه التقسيمات خارج المتن لأنها موجودة في المتن نصا مع أمثلتها، فلا حاجة إلى توضيحها ولا تكرار للمكررات، فنطبق البحث مع التقسيمات حتى نصل في أول قضية عقلية وهو شرطية القدرة في التكليف. الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل. سير الشهيد قد أنه ما كان يعني كان قاصدا للتنبيه إلى الفرق بين الدليل الشرعي والدليل العقلي، ولكن عبارته واضحة، كل قضية يدركها العقل دليل عقلي، ما قال كل شيء يدل عليه العقل حتى يكون هناك دال ومدلول، ما عندنا دال ومدلول. كل قضية مدركة بالعقل يعبر عنها بالدليل العقلي. لماذا يسمى دليل؟ والحال أن الدليل عادة يكون فيها ركنان الدال والمدلول. دليل باعتبار شأن الفقيه، لأن الفقيه يستعين به على استنباط الحكم الشرعي نفيا أو إثباتا، لذلك يعبر عنه بالدليل، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول في تفسير الدليل العقلي أن الدليل العقلي مدلول الحكم، يعني هو في الواقع حكم العقل في قضية حملية. الشرط الثاني أن الدليل العقلي ليس كل ما يحكم به العقل، الذي يحكم به العقل ويمكن أن يستنبط منه الحكم الشرعي. معناته ماذا؟ بعبارة أخرى يعني يقع في كبرى القياس، أي قياس الاستنباط. أما إذا ما يقع في كبرى القياس بعد لماذا نبحثه في علم الأصول، خصوصا على رأي السيد الشهيد الذي عرف العلم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. إذا لم يكن هذا الحكم العقلي من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط فلماذا نبحثه في علم الأصول؟ إذا ليس كل ما يحكم به العاقل هو دليل عقلي، الذي يستنبط منه الحكم الشرعي دليل عقلي، ويمكن أن يستنبط منها أي من تلك القضية حكم شرعي، يعني تقع في قياس الاستنباط أو تقع كبرى القياس. والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع من حيث المنهجية، يقع صغرويا أي في إدراك العقل وعدمه، مثلا كما ذكرنا أن العاقل هل يرى عليكم السلام الشرط المتأخر من مصادر تأخر العلة عن المعلول أو لا، الواجب المشروط أو المعلق هل هو أيضا من المحالات العقلية أم لا، وأخرى كبرويا في حجية الإدراك العقلي. أصلا ما عندنا شغل بالبحث الصغروي، ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي، ولكن البحث الصغروي فهو كذلك أصولي إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، مثل ما ذكرنا فإن الشرط المتأخر يعتبر عنصر مشترك، فيوجد في كل باب من أبواب الفقه، في باب العبادات وفي باب المعاملات، يمكن أن نصور هناك شرط متأخر. لذلك البحث عن استحالة شرط المتأخر بحث صغروي عن الدليل العقلي، نطبق عليه قضية عقلية، ولكن هذا البحث الصغروي مع كونه صغروي ولكنه يقع كبرى قياس الاستنباط. وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة، مقصودنا من أحكام معينة يعني جزئية مو كلية، ولا تشكل عنصرا مشتركا، فليس البحث عنها أصوليا، لأن هذا بعد راح يصير مسألة عقلية فقهية. هذا الفرق بين العنصر المشترك والعنصر الغير المشترك. ثم إلى هنا السيد الشهيد في هذه المرحلة الأولى من البحث فقط عرف الدليل العقلي، ثم إن القضايا العقلية هنا يبدأ بالتقسيمات الثمانية التي أشرنا إليها إجمالا. هذا التقسيم الأول، إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العاقل استحالة التكليف العاجز، والقضية الشرطية من قبيل إدراك العاقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته. فإن مرد هذا إلى إدراك العاقل لقضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمته، يعني هذا الشرط موجود، يعني إذا قلنا بهذه الملازمة، أما إذا لم نقل بهذه الملازمة فبالعقل لا يدرك وجوب المقدمة. ومن قبيل إدراك العاقل أن قبح فعل يستلزم حرمته.
الملازمات الشرعية
نعم، لذلك احنا ما نقدر ما نقول ان الحكم العقلي او الدليل العقلي يجري في كل الملازمات، في الموارد التي نحرز فقط. نعم كما سياتي ان شاء الله. ولذلك الان هو في هذا بحث مقدمة الواجب هو نزاع عريق بين قولين مشهورين، قول بوجوب المقدمة وقول بعدم وجوب المقدمة. والقائلون بعدم وجوب المقدمة يقولون ان العقل ما يدرك هنا الملازمة، هم يركزون على نفي الملازمة. إيه هو هذا. ولذلك ما ندعي أنه الحق سمع من الكلام، لأنه هذا كقبيل بحث مقدمة الواجب. ومن قبيل إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته، هذا كذلك قضية شرطية، يعني إذا كان قبيحا فهو حرام، إذا قلنا أن العقل يدرك هذا الشيء، إذا كل قبيح بناء على هذا نقول كل قبيح بنظر العقل فهو حرام شرعا، أي نتيجة القاعدة. فإن مرده إلى قضية شرطية مؤداها إذا قبح فعل بنظر العقل حرم ذلك الفعل. هذا التقسيم الأول. إذن الفرق بين القضية الفعلية والشرطية صار واضح. القضية الفعلية ما تحتوي على جوهر الشرط والتعليق، ولكن القضية الشرطية تحتوي. ثم التقسيم الثاني، والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية في نظر العقل وإما أن تكون تركيبية. والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها الذهني، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخيري، وأن حقيقة الوجوب التخيري هذا محل الخلاف وسيأتي إن شاء الله بحثه مفصلا، أن حقيقة الوجوب التخيري هل هو وجوب جامع بين الخصال أو أنه وجوبات متعددة. إذا كانت وجوبات متعددة النسبة بينها نسبة الاشتراط أو عدم الاشتراط، منع الخلو، منع الجر، ما هي؟ هذا كلها تحليل انعقر عنه قضية عقلية. يعني العقل مع التعمق في الواجب التخييري الذي فيه إشكال أساسي، الواجب ما لا يجوز تركه ولكن الواجب التخييري يجوز تركه، يجب عليك الإطعام ولكن يجوز تركه، وتأتي بالعتق. يجب عليك العتق ولكن يجوز تركه وهو الصيام. لذلك وقع الأصوليون في تحليل حقيقة الوجوب التخييري، هذا نعبر عنه بالقضية التحليلية، أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. علاقة الحكم بموضوعه أين؟ في الحكم الشرعي لا في مطلق الحكم. علاقة الحكم وموضوعه هناك اتجاهان رئيسيان موجودان في هذه العلاقة. الاتجاه الأول يقول أن علاقة الموضوع بحكمه علاقة المقتضي بالمقتضى. اتجاه الثاني يقول أن علاقة الموضوع بالحكم علاقة العلة بالمعلول، وهناك ثمرات. زين هذا لابد أن يحلل يعني عقليا. لذلك صار البحث دقيق بين الوصولين أنه ما يدرك بالعقل هل هو يدرك الاقتضاء أو يدرك العلية، والفرق بين الاقتضاء والعلية. هذه من القضايا التي سوف نذكرها في نهاية التقسيمات، أنه من وراء قضية تحليلية تتولد قضايا تحليلية أخرى أو تركيبية. هل أن الاقتضاء بمعنى العلية أم لا؟ النسبة بين الاقتضاء والعلية نسبة العموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه أو التباين. هذا كلها مباحث عقلية. لا تدخل، أنا ما أفصل كثير، فأنا صرت أن أمثل. إحنا خلينا نمشي في التقسيمات السير الشهيد، والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة الشيء بعد الفراغ عن تصوره. لذلك الأخباريين على من باب المزاح أذكر حقهم أنه ينكروننا نحن الأصوليين، لأن شو كل بحثنا صار عقلي. يقولوا أنتوا لا يصاب دين الله بالعقول، أنتوا كل شيء بحثتوا بالعقل. والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة الشيء بعد الفراغ عن تصوره، وتحديد معناه من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه، مثلا هل أنه يستحيل أو لا يستحيل. إذا يستحيل ما هو المخرج أو المخلص من الاستحالة؟ وهناك ما شاء الله من الأجوبة دائما في بداية علم الأصول. أي واحد يدخل في أي كتاب أصولي يشوف إشكال الدور موجود، والأصولين يتخلصون من هذا الإشكال. هذا نعبر عنه بقضية تركيبية. يعني شنو؟ يعني هناك قضيتان، قضية مفروق عنها وقضية نبحث عنها. هذه القضية الثانية التي موضوع البحث هي مبنية على تلك القضية المفروغة. هذا التقسيم الثاني. نأتي إلى التقسيم الثالث والقضايا الشرطية. نرجع إلى التقسيم الأول وهو القضايا الشرطية في قبال الفعلية. إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، أي بحث مقدمة الواجب، لأن البحث عن مقدمة الواجب فرع الواجب. خب فالواجب ما هو؟ ما ثبت شرعا. ثم يأتي البحث عن مقدمته. إذا نعبر عنه بالقضية العقلية غير المستقلة. هذا بحث مقدمة الواجب من أوسع المباحث العقلية في مباحث الألفاظ، ويبحثون عنه الفقهاء. وتقسيمات الواجب في ذيلها مذكورة من ملحقات هذا البحث، ولكن كله يدخل في القضية العقلية الغير المستقلة. وإما أن لا يكون كذلك، يعني لا تكون المقدمة الشرعية من قبيل المثال الثاني للقضايا الشرطية، وهو ماذا؟ قبح الفعل يستلزم حرمته. قبح الفعل ليس شرعي، عقلي. فإذا إثبات القبح بحكم العقل، إثبات الحرمة بحكم العقل، إثبات الملازمة بحكم العقل، إذا صارت قضية عقلية مستقلة، لأنه لم نستعين فيها بمقدمة شرعية. إيه خب لا إحنا قاعد نبحثك كمثال فقط، ليس لسنا في مقام تحرير محل النزاع وبيان الحق. أي ما يخالف، بس ولكن الآن إحنا في مقام التنفيذ. نعم هنا إحنا نحتاج إلى قضية ثانية. نحن عندما نقول القبح عقلي، الحرمة عقلية، والملازمة بين القبح والحرمة عقلي، مع ذلك ما يثبت الحكم الشرعي. نحتاج إلى شنو؟ لا هو قضية خارجية. نحتاج إلى قانون الملازمة، أن ما حكم به العقل حكم به الشرع. أنا عقلي النتيجة، يعني هناك كبريتان، هاتان الكبريتان تقع في قياس الاستنباط. يعني الفقيه أول مرة يثبت أن كل قبيح عقلي حرام عقلي، ثم يثبت كل حرام عقلي يلازم الحرم الشرعي، ثم يقول الكذب حرام شرعا لأنه قبيح وحرام عقلا. إذن هنا نحتاج إلى قضية ثانية ولكن أيضا عقلية، لذلك يعبر عنها بالقضية العقلية المستقلة. لأنه عندما تريد تصل إلى الإنتاج وإلى مرحلة الاستنباط لا تستعين بمقدمة شرعية. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل، وعلى رأسها بحث مقدمة الواجب لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. إحنا أول مرة كنا نثبت صلاة واجبة حتى نقول أن الوضوء في قصد الصلاة واجب. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل لعدم احتياجها إلى ضم إثبات شرعي. إلى هنا انتهينا من التقسيم الثالث، نأتي إلى التقسيم الرابع. وكذلك على تتمة الشرح، وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة. مثل ماذا؟ مثل ما ذكرنا استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم في موضوعه لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة الشرعية في الاستنباط منها، لأن مفادها أي مفاد القضايا العقلية الفعلية التركيبية استحالة أنواع خاصة من الأحكام فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء أصلا. مثل ما ذكرنا إحنا إذا قلنا أنه قصد القربة فبنقول العلم الموضوع، هذا علم الموضوع من الأشياء اللي تدوخ الأصوليين والطلاب وما بثمرة عملية. تجيبوا في مقام أنه في الفقه أخذ العلم الموضوع في الحكم، أنتم فقهاء هذا البلد. أكو مثال إليه؟ ما إلى مثال؟ لا لا إثبات، إحنا نريد المثال، وين المثال؟ هو في الإثبات. ولكن أكو إلى مثال آخر، هذا الذي محل الابتلاء، وهو اعتبار قصد الأمر في متعلق الأمر الذي يعبر عنه شنو؟ ملاك التعبدية. الواجبات تنقسم إلى قسمين، التعبديات والتوصليات. والفرق بين التعبد والتوصلي هذا أن في التعبد يعتبر قصد الأمر أو قصد القربة في المتعلق، وفي التوصل لا يعتبر. هم قصد الأمر متأخر عن الأمر، إذا أخذ في موضوع الأمر يعني في المتعلق معناته شنو؟ يعني تقدم على الأمر. وهذه عويصة إن شاء الله يأتي في بحث الواجب التعبدي والتوصلي الحل عنها. أما أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هذا أصلا ما له ثمرة فقهية غير بحث علمي. إيه من باب الندرة، إيه نعم لقد يتصور لها، ولكن البحث الذي له قيمة عملية وفقهية هو بحث قصد الأمر، لأنه ملاك الاستحالة فيهما واحد. لماذا لم يؤخذ العلم بالموضوع في الحكم؟ مثل أنه لا يؤخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، بس في الشيء، لأنه يستلزم منه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم أو توقف الشيء على نفسه إذا بواسطة أو بواسطتين. لذلك أنه راح يكون الملاك واحد. هاي القضية هي قضية عقلية مستقلة، يعني إذا قلنا أنه قصد الأمر لا يستحيل أخذه في متعلق الأمر مع قطع النظر عن أن الأمر يكون عقليا أو شرعيا، هذه قضية عقلية. إذا قلنا يستحيل كما هو المعروف المشهور عند المحققين بناء على ذلك أنه الأول الأصل الأولي في كل العبادات راح يصير توصلية، ثانيا أنه لا يمكن إثبات قصد الأمر أو قصد القرب بالأدلة الشرعية لأنه مستحيل، ولهذا يلتجئ صاحب الكفاءة إلى حكم العقل. يقول العقل يرى أن الملاك في العبادة متوقف على قصد العبادة، وإلا الشرع ما إلى مكان وما إلى مجال أن يتكلم عن قصد الأمر لأنه يقع في الاستحالة العقلية. لأن هذا
في متصور في المستقبل
تكون مقدمة شرعية، ولكن المعادلة الصغرى هذا مقدمة. إيه لا مقدمة شرعية إذا صح التعبير عنها في تشخيص الصغرى، أما في إيه نعم أما في تأسيس الكبرى واعتماد عليها في الاستنباط لا، هذا يكون عقليا. على اتحال ما نفصل في هذه الجزئيات لأنها راح يأتي البحث عنها مفصلا، وإلا أنت خلال هذا البحث اليوم راح تأخذون 70% من المباحث الأصولية بشكل موجز. إذا في كل تقسيم توقفنا وبينا 10 دقائق راح تأخذون كل الأصول. لأن احنا الآن دخلنا في مقدمة الواجب، ودخلنا في الشرط المتأخر، ودخلنا في الاستلزامات العقلية واستحالة السكنية. بعد خلاص لا ماكو مانع، بقول يعني انه راح يصير ثقيل عليكم المطلب، لانه احنا من قسم نخرج وندخل في قسم ثاني الذي بينهما تباين اكو. فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء اصلا، ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الاصولية. يعني كأنما هذا دفع اشكال مقدر. قد واحد يقول انه شلون يصير هاي القضية العقلية هي مفادها استحالة ونحن نستنبط منها الحكم الشرعي؟ استنباط الحكم الشرعي يعني اثباته، الاستحالة يعني نفي الحكم الشرعي. سيد الشهيد جاب عن هذا الاشكال المقدر انه ماكو فرق. الاستنباط الذي نقصده يعني استنباط يعني تحديد الحكم الشرعي من حيث الحجية. هسه التحديد قد يكون بنفيه وقد يكون باثباته. واما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة، هذا تقسيم الرابع ويرجع الى القضايا التحليلية، عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لاثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها، او هذا التقسيم الثاني، او عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الاصولية. زين هذا التقسيم مبهم. سيدي شهينا نذكر لها مثال، احنا نطبق مع المثال، بعد ليش نجيب مثال اخر حتى يطول البحث بنا. تركيبية واحيانا لا، قضية تساعد على شنو؟ تساعد على تطبيق قاعدة اصولية اخرى. سنبين في المثال. مثال الاول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية. هذا من القضايا المشهورة عند الأصوليين، أن الأحكام الشرعية المجعولة في الشريعة هي مجعولة على أساس القضية الحقيقية. ولهذا عندما نقول الصلاة واجبة هي قضية شرعية، ليست واجبة في عصر النبي ولا في عصر المعصومين سلام الله عليهم ولا قبل 100 سنة، وإنما واجبة بنحو القضية الحقيقية إلى يوم القيامة. هذا مسلم. فإنه يشكل بناء على هذا المسلم يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. لأن إذا قلنا أن الأحكام الشرعية مجهولة على نحو القضية الحقيقية، بعد لا يمكن أن يقال أن هناك في الأحكام الشرعية أكو حكم أخذ العلم بموضوعه فيه. ليش؟ لأن هذا يرمز إلى القضية الخارجية، هذا بعد ما يتناسب مع القضية الحقيقية. إيه نعم، ولكن شنو ورائها لإثبات قضية عقلية تركيبية؟ إيه وهي قضية شنو؟ استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه.
كم الحكم على نحو القضية الحقيقية؟
ما يمكن بعد أن نجمع. إذا نقول الحكم مجعول على نحو القضية الحقيقية، شلون نقول من جهة ثانية العلم بالموضوع أخذ في متعلق الحكم؟ العلم بالموضوع ممن يأتي؟ من المكلف الخارجي. إذا معناته أن القضية مجعولة على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية. ومثال الثاني، مثال الثاني ماذا كان؟ أن القضية العقلية الفعلية التحليلية تساعد على تطبيق قاعدة أصولية في صغرياتها. مثالها تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين الذي أشرنا آنفا، أو وجوب واحد على الجامع. يعني نقول أن الواجب التأخيري إما ينحد إلى وجوبات متعددة، وجوب تعلق بالإطعام، وجوب بالصيام، ووجوب بالعتق. هذا رأي في تفسير الواجب التأخيري. الرأي الثاني أنه لا يوجد هناك وجوبات، وجوب واحد وهو وجوب تكليف أو فعل جامع بين العتق والإطعام والصيام مثلا. فإن ذلك خب هذه الرأيين شنو تأثيرهما؟ ها لهما دور في تطبيق قاعدة أصولية. نبين. فإن ذلك قد يتدخل أو قد يدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك. نحن إذا قلنا بأنه أكو هناك مسألة هذا نوضحها باختصار، من المسائل التي وقع فيها الخلاف في مباحث الأصول العملية أنه لو دار تكليف المكلف بين التخير والتعيين ما هو تكليفه؟ هناك رأيان أساسيان مشهوران. رأي الأول أنه يجري البراءة من التعيين فيبقى مخير بين الأمرين، وإن كان هو عنده شبهة بين التعيين، تعيين أحد الطرفين والتخير. مثلا واحد أعطاك مبلغ قال هذا خمس، أنت مردد أن مقصود من الخمس هل هو سهم الإمام أو سهم السادة؟ إذا مقصود سهم الإمام أنت مخير أن تعطيه للسيد ولا غير السيد. أما إذا سهم السادة يختص بالسيد، إذا المسألة تدور بين التعيين وبين التخير. رزقنا الله وإياكم، هذا مفروض ثمرة عملية موجودة. نعم، الآن أنت مخير بين دفعه، لأنه ما قال أنه ما هو المشكلة وين. ليش لما ذكرنا هذا المثال؟ لأنه ما حد الابتلاء. الناس عادة بعض مرات الخمس يطلقون على سهم الإمام، هو مط سهم السادس في سبيل الله وباقي سهم الإمام يقول هذا خمس، وأحيانا لا مقصودة من الخمس شنو؟ أنه الحقين يعني خمس ماله. لذلك الآن واحد أعطاك خمس قال هذا خمس، أنت ما تدري أن هذا سهم الإمام أو سهم السادة. إذا سهم الإمام يوصل للشيخ يوصل للسيد، فأنت مخير تعطي لأحدهما. إذا أنه سهم السادة يتعين في السيد، فالمسألة تدور بين التخير وبين التعيين. الرأي الأول شي يقول؟ يقول أنت عندك شك في التعيين، اجري البراءة من التعيين، فأنت مخير بين السيد والشيخ. اي نعم، لانه شك في اصل التكليف، هل واجب عليك ان تدفعه الى السيد بالخصوص؟ لا. فشوف الراي الثاني يقول لا، الاشتغال وقاعده عقليه وهي ان الشغل اليقيني يترئي الفراق اليقيني. انت الان ذمتك مشغول بصرف هذا الخمس الى محله او الى مورده، واذا اعطيته للشيخ تشك في ابراء الذمه، لعله كان هذا سهم السادس وهو ما يستحق. أما إذا أعطيته للسيد قطعا أنه أنت أبرأت الذمة وأفرغت ذمتك من أداء الواجب، لذلك طرف التعيين يقدم على طرف التخير. هو هذا الآن محل الخلاف. الآن حتى فقهاءنا ومراجعنا أيضا مختلفين في هذه المسألة، بعضهم يرى التعيين وبعضهم يرى جانب التخير. زين، هسه نجي نقول أنه الواجب التخيري احنا سارة نفسره بماذا؟ بالواجب الواحد والجامع بين الخصال الثلاثة. سارة نفسره بوجوبين او وجوبات متعددة. اذا ما ندري انه الواجب التخيري هل هو وجوبات متعددة او وجوب واحد. اذا وجوبات متعددة معناته انت مخير بين هذه الواجبات الثلاثة. إذا واجب واحد معناته أنه لا يوجد هناك تخير، وإنما هناك في الواقع تعيين. واجب واحد ولكن هذا الواجب الواحد امتثاله يختلف وينحل إلى أنه تارة يكون بصيغة العتق وتارة يعني الغرض واحد. الشارع يريد يقول أنه أنت عليك كفارة، أنت أفطرت في شهر رمضان وتستحق دفع الكفارة، أنت تدفع الكفارة وكفارة هذا الذنب بصيغة الصيام أم بصيغة الإطعام أم بصيغة الإسق، المهم أنه أن تكون تتحمل مؤونة الكفارة. إذا المسألة تدور بين أن نفسر الواجب بالوجوب التخييري حقيقة أو نفسره بالوجوب التعييني. هناك واجب واحد وهذه مصادقها. لذلك الثمرة وين تظهر من الثمرات؟ لو ترك الخصال الثلاثة على الوجوب التخيري يعاقب ثلاث عقوبات، أما على الوجوب الجامع يعاقب عقاب واحد لأنه ترك واجبا واحد في الواقع. لذلك نحن نقول أن هذا يرجع إلى أن المكلف هنا كيف يطبق هذه القاعدة. هنا هل هو مجرى الأصل العملي أو ليس مجرى عملي؟ يعني هنا يجري إصالة الاشتغال ويقول واجب علي أن أأتي بهذه الخصال، إذا فقدت الأول أو الثاني مثلا يجب علي الثالث. ليش؟ لأنه أنا مخير كنت بينها، فإذا سقط الأول سقط الثاني يبقى الثالث. أو أنه نقول لا، الواجب هنا واجب تعيني، لا بد من اتيان وإفراغ الذمة، وإفراغ الذمة ما دام مشكوك وما أدري أنا أكون أأتي بكل هذه الثلاثة. وهذا محل الكلام والنقاش. لذلك صار بحث أن هذا الواجب التخيري هل ينقلب إلى الواجب الجمعي كما في إفطار بالحرام؟ الإفطار بالحرام محل الخلاف الآن. بعض الفقهاء يقول أن الإفطار بالحرام هو فكفارته كفارة الجمع، بعضهم يقول ليس كفارة الجمع. إحنا إذا صورنا هنا بوجوب واحد جامع كفارة الجمع معقولة، أما إذا صورنا الوجوب هنا بالوجوب التخييري والوجوب المشروط كفارة الجمع ليست معقولة. وبعبارة أخرى، الوجوب المشروط ماذا؟ إذا أتيت بالعتق فيجوز ترك الصيام والإطعام، أما إذا لم تأت بالعتق فلا يجوز تركهما. لذلك إذا قلنا بالوجوب المشروط وترك كل واحد لفقدان شرطه يستحق العقوبة، أما إذا قلنا بالوجوب الجامع لا يستحق إلا عقوبة واحدة. هذا بحثه يأتي مفصلا. هو أنه مجرى
على كونه مشروط،
يعني نعم، أنه هل أن الشرطية ملاحظة هنا أم لا، على رأي الشخص الذي يقول بالبراءة. أما على رأي الشخص الذي لا يقول بالبراءة ويقدم جانب التعيين ما يقدر أنه يجري أصل عملي في الشرطية. أي نعم، أو هذا ثمرته. فإن ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك ودوران أمر الواجب بين كونه تعينيا لا عدل له أو تأخيريا ذا عدل. يعني مثلا إلى إحنا سمثلنا مثال الكفارة، أكو عندنا بعض الواجبات مشكوك أصلا، ما ندري أن هذا الواجب أصلا هو واجب تعيني أو واجب تخيري. خب بلا إشكال إذا فسرنا الواجب التخيري بالواجب المشروط معناته أن الواجب التخيري ذات مؤونة زائدة، فنجري البراءة من الشرطية والتعيين. أما إذا قلنا بأنه الواجب التخيري واجب جامعي، ماكو فرق بين الواجب التخيري وبين الواجب التعيني، كلاهما ذات كلفة واحدة، إذا لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية المتفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها، فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية، إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها، مثل ما ذكرنا مثلا صاحب الكفاية رحمة الله عليه في شرط المتأخر يفسرها بصيغة الشرط المقارن، ويأتي المحققون بعد صاحب الكفاية يقولون لا، هذا الشرط المقارن ما له وجود، وإنما هذا عبارة أخرى عن شرط المتأخر وهو محال. فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك، فتأتي البراهين العقلية على إثبات الاستحالة في شرط المتأخر، وتدخل في هذه المسألة مئات أو عشرات من القضايا العقلية التركيبية لأجل إثبات أن الاستحالة موجودة وليس الشرط شرطا مقارنا، ويبرهن على ذلك فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية، أو قد نطرح قضية تحليلية تفسير فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية، وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية. مثل ماذا؟ مثل الآن راح يأتي إن شاء الله البحث عن شرطية القدرة في التكليف، هل أن هذه الشرطية في مرحلة الجعل والملاك؟ هل أن هذه الشرطية في مرحلة الفعلية والتنجيز؟ أم أن هذه الشرطية في مرحلة الامتثال والعصيان؟ هو هذا البحث راح يخلف لنا قضايا عقلية كثيرة تركيبية لابد من البحث فيها، أن القدرة هل هي عقلية دائما أو يمكن تقسيمها إلى العقلية والشرعية، أن القدرة في التكليف موقعها أين، موقعها بالذات في مقام الإدانة والمسؤولية أو في مقام الجعل، هذا كلها وراءها قضايا عقلية وتحليلية. إذا كان لها دور أو كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها حتى تكون نتيجتها استنباط الحكم الشرعي. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عمل الاستنباط بهذا الشرط. واحنا عندنا قضايا عقلية في الفقه مطروحة ولكن لا على سبيل العنصر المشترك، لذلك تخرج عن علم الأصول. ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي. من هنا يتبين أن منهجية السيد في البحث الأدلة العقلية منهجية في البداية صغروية ثم كبروية. والحمد لله رب العالمين.
لا شوفوا، احنا صار نقول العقل يحكم، مقصودنا من ان العقل يحكم او الحكم عقلي او العقل يرى هكذا، يعني درك العقل. فلا فرق بين حكم العقل ومنشأ حكم العقل وغيره، وهو شيء مقصود كله ادراك العقل. الادراك العقلي يعبر عنه شنو؟ من الحكم العقلي. نعم
نتجول يعني.
لا لا الحكم العقلي عبارة عن إدراك العقل، بس ولكن هذا الإدراك العقلي أولا يحتاج إلى ثلاث نقاط أساسية. أولا إثبات، ثانيا أن العقل يحكم بحجيته، ثالثا أن الشرع يوافق عليه. إذا وافق عليه الشرع معناته أن هذا الحكم العقلي يكون دليلا على الحكم الشرعي، وإلا يكون أجنبيا عن بحث الأصول والفقه بل عن بحث الشريعة. وكثير من الأمور العقل تنكرها ولكن ما لها دور في الأحكام الشرعية. عرفتم شلون؟ إذا هذا مصطلح خاص عند الأصول. عندما نقول هذا حكم عقلي يعني بالبداية أثبتنا إدراك العقل، ثم أثبتنا اعتبار حكم العقل، ثم أثبتنا اعتبار هذا الحكم العقلي له الشرع، لذلك عبر عنه الحكم العقلي. مثل مثلا حكم الخوض، نقول عن هذا الخوض في شريعتنا قبيح ويعاقب عليه الضارب وكذا وكذا، الآثار ترتب على الخوض. ولكن في نفس الوقت نقول أن الحاكم في قبح الخوض هو العاقب وحكم العاقب. هذا المقصود.